من النزاهة، ومهما أراد أن يروض نفسه على طريقة أهل الترويض الذين يذهبون مذهب ارتقاء النفس من خلال رياضات حسية كما فيما يسمى باليوغا وغيرها، التي تعلم على الصبر في الحس، مهما توهم العقلانيون أو التهذيبيون، مهما توهموا أنهم يستطيعون الوصول إلى حالة من الصواب والتسديد، فإن الإنسان يبقى محدودا مهما تفوق بعقله ومهما تفوق بنفسه، يبقى محدودا. ومن هنا أيها الأحبة، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر فضل الإنسان، لم يأمر الملائكة بالسجود بعد خلق هذا الإنسان عندما سوى بدنه، ولم يكن سجود الملائكة لهذا الإنسان تعظيما واعترافا بفضله بسبب وجود عقل فيه أو نفس أو قلب، إنما كان هذا لأن الله سبحانه وتعالى علمه. الروح التي نفخها في هذا الإنسان تعلمت من الله، هذا هو سر التكريم الذي جعل الإنسان في منزلة تتفوق على منزلة الملائكة. وقال سبحانه للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء. الملائكة أجابوا: لا علم لنا. لكنه سبحانه علم آدم الأسماء وقال: يا آدم أنبئهم. من هنا يفهمنا ربنا سبحانه وتعالى أن قيمة الإنسان وتفوقه وارتفاع منزلته مصدره تعليم الله. وقال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهو القائل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا رجعنا إلى الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، مع حكايتها عندما نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نتنبه إلى قضية هي في غاية الدقة وتنبه إلى حاجة الإنسان إلى ربه. ما سر نزول جبريل عليه الصلاة والسلام وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقنه هذه الآيات اقرأ، دون أن يقول له اقرأ باسم ربك، اقرأ أي اقرأ بنفسك. ماذا أجاب صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا بقارئ، أنا بنفسي لا أقدر على القراءة، أنا بنفسي عاجز، أنا بنفسي ضعيف. اقرأ، يقول ما أنا بقارئ. ولا ينبغي أن نحصر المعنى في قضية القراءة والكتابة التي هي قراءة الحروف، فهذه قضية ثانوية جدا، وأكثر الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون من صدورهم، القراءة من السطور جديدة، لكن القراءة كانت من الصدور. اقرأ أي هات ما عندك من العلوم، هات ما عندك من العبقريات، هات ما عندك من الأفكار، اقرأ علينا. يقول ما أنا بقارئ، أي كأنه يقول أنا كأس فارغة أنتظر أن ينزل الله من السماء فيها ماء من أجل أن يشرب العالم من هذا الماء. يكرر 3 مرات ليؤكد لنا أن الإنسان بنفسه حين يكون مستقلا عن علم ربه فإنه يبقى عاجزا ويبقى فقيرا ويبقى جاهلا ويبقى محتاجا. فبعد أن أكد هذه الحقيقة التي تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخترعا شيئا من عبقريته أو فهمه أو ذهنه أو ما يمكن أن ينتجه أصحاب الأفكار، قال عندها اقرأ باسم ربك. والعرب إذا كرروا 3 فقد بلغوا الغاية، لأن ما يزيد على 3 لا معنى له عند العرب. حتى سأل أحدهم عن رجل حلف بالطلاق بعدد حبات المطر، ما الذي يحصل؟ سأل أحد العلماء قال حلف بالطلاق بعدد حبات المطر، فأجابه ذلك العالم وقعت 3 طلقات والباقي استهزاء بالله، لأنه المولى سبحانه وتعالى حدد الغاية وهي 3. فبعد تكرير جبريل 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر أنه فارغ في ماهيته ينتظر ما يعطيه ربه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. اقرأ باسم ربك، قالها عند ذلك له جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأت باسم ربك فإنك تستطيع أن تكون متعلما ومعلما، وهكذا يستطيع الإنسان عند ذلك أن يفهم السياسة باسم ربه، ويستطيع أن يفهم الاجتماع باسم ربه، ويستطيع أن يفهم الاقتصاد باسم ربه، ويستطيع أن يفهم تكوين الأسرة باسم ربه، ويستطيع أن يفهم علاقة الإنسان مع الإنسان باسم ربه، ويستطيع أن يفهم معنى الحرية باسم ربه، ويستطيع أن يفهم معنى العدالة باسم ربه. لكنه إذا أراد أن يفهمها باسم نفسه وعقله فإنه يبقى محدودا، يبقى محدودا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما المناسبة ها هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ لأنه قال في موضع آخر ألا يعلم من خلق، أي أنت حين تقرأ باسم من خلق فأنت تقرأ باسم من يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، أي كان هذا الإنسان في مبتدأ خلقه معلقا. العلق في القاموس ما علق، هذه الثريا تسمى علق في اللغة العربية، كل ما علق يسمى في اللغة العربية علق. وهكذا لو أنك نظرت إلى الإنسان وقد تطورت وسائل التصوير واستطاع الإنسان أن يراقب التطور في نمو الجنين، لو أنك نظرت إلى الإنسان في مبتدأ خلقه تراه مثل قطعة معلقة في سقف الرحم. هذا الإنسان الماء الجسدي المعلق في سقف الرحم، ما مستوى علمه؟ ما مستوى قدرته؟ أين حوله؟ أين قوته؟ خلق الإنسان من علق، فهو يذكرك بأنك كنت معلقا. لو جبنا اليوم إنسان كامل وكبير وعلى مستوى من العبقرية وعلى مستوى من القوة والعضلات وربطناه، مع أنه هو بالغ كبير، وعلقناه من إجرين وبعدين قلنا له تفضل يا أفندي ورجينا قوتك، كيف سيكون حاله؟ ما بقي بهدل من هيك. فما بالك به قبل أن تنفخ فيه الروح وقبل أن يتكون جسده بتكوينه الكلي وهو معلق؟ إنه في غاية الضعف. هذا أنت أيها الإنسان. خلق الإنسان من علق. اقرأ، مع أنك خلقت من هذا المعلق، اقرأ وربك الأكرم. فإذا كنت تقرأ باسم ربك الأكرم عند ذلك تستطيع أن تكون معلما، وتستطيع أن تكون عادلا، وتستطيع أن تكون متوازنا، وعند ذلك لن تتناقض. اليوم الإنسان بأفكاره وبما يقدمه في الوضع البشري، بما يقدمه من القوانين الوضعية، بما يقدمه من النظام المخترع، تجد التناقضات. حتى لقد اعترف رأس الدولة الكبرى عندما جاء إلى العاصمة الإسلامية القاهرة، اعترف بتناقضات العولمة وقال ثبت أن العولمة متناقضة، أنتجت العولمة تناقضات كثيرة، هذه التناقضات تهدد الاقتصاد وتهدد الاجتماع وتهدد الأسرة وتهدد الهوية وتهدد الثقافة. هو الذي يأتي من مصدري من بلاد تصدير العولمة ويعترف أمام العالم الإسلامي ويقول ثبت لدينا أن العولمة تنتج التناقضات، ونحن نقول له أما إسلامنا فلا ينتج التناقضات، أما إسلامنا فلم يكن من ابتكارات البشر، إسلامنا من تعليم الله للبشر، وشتان شتان. ونحن نتحدث عن اعتراف رأس الدولة الكبرى المتطورة في القرن 21، نحن لا نتحدث عن رئيس زيمبابوي الذي يتحدث، ولا نتحدث عن رئيس بلد إفريقي متخلف، نحن نتحدث عن رأس دولة كبرى يتحدث بعد كل التطور الذي تشهده بلاده على المستوى التقني وعلى مستوى الدراسات الثقافية والاجتماعية ومراكز البحوث، يأتي ليقول نحن أمام تناقضات، هذه التناقضات تهدد هويتنا، تهدد انحلال الأسرة، تهدد الهوية الإنسانية. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لأن الإنسان مهما كان متطورا فإنه بحاجة إلى تعليم الله سبحانه وتعالى. يكون الإنسان بحاجة لأن عقله له حدود، ونفسه عقل الإنسان مهما ارتقى هل يستطيع؟ الآن عقل الإنسان يستخدم في التجربة داخل المختبر، وقد يصل إلى النتيجة وقد لا يصل، وهو داخل المختبر. فكيف يمكن لعقل الإنسان أن يهتدي إلى العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ نحن الآن على الكرة الأرضية، وسوف تبدل الأرض غير الأرض، هكذا أخبر صانع الكون سبحانه وتعالى. الأرض هذه سوف نرحل عنها، يوم تبدل الأرض غير الأرض، وسوف نكون على أرض كبيرة جدا يومها 50,000 سنة، بمعنى تستطيع أن تحسب الآن حجم الكرة الأرضية التي سوف نحشر عليها. أهل الرياضيات يقدرون على الحساب بسهولة، لأن الدوران هذا الكوكب الذي سنحشر عليه دورانه حول نفسه 50,000 سنة، هذا هو الحجم. أرض بيضاء كالفضة سوف يحشر الخلائق عليها منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة، وسوف يكون ممن يحشر الشمس والقمر، ممن يحشر. تستطيع أن تتصور حجم هذا الكوكب بعملية حسابية بسيطة، لأنه قال مما تعدون، يعني الحساب بنفس الحساب والمعادلات التي تستعملونها تستطيع أن تحسب حجم هذه الكرة التي يحشر الإنسان عليها. من أين للعقل أن يعرف هذا لولا إخبار الله لنا عن طريق الرسل؟ إذا كنا داخل المختبر لا نستطيع الوصول إلى كل النتائج، ونستطيع الوصول إلى بعض النتائج، والبحث التجريبي قد يهتدي الإنسان معه إلى بعض النتائج. فكيف يمكن للإنسان أن يهتدي إلى وجود هذا الكوكب الذي سوف ننتقل إليه عبر الفضاء الكوني؟ وقد أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح، عندما جاء اليهودي وقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال في الظلمة تحت الجسر، هكذا لفظ الحديث، في الظلمة تحت الجسر. والجسر هو الصراط كما يفسر العلماء، الظلمة يكون الناس في الظلمة. وأي باحث في الكون يعلم أن الفضاء الكوني يمثل الظلمة المنتشرة. لو سألنا الأساتذة الذين درسوا كلهم يعلمون أن الإنسان عندما يخرج خارج الأرض فيكون في الظلمة. قال في الظلمة، أي يكون الانتقال عبر الفضاء الكوني بقدرة الله بدون سفينة فضاء. المولى بينقل كل الخلائق. طيب من أين للعقل أن يدرك هذا لولا إخبار الله لنا عن طريق الرسل؟ إذن فمهما تفوق العقل البشري هو بحاجة إلى تعليم الله. وبعد ذلك، بعد أن يقف الناس هذا الموقف على الأرض التي سماها الله الساهرة، يعني لا نوم فيها 50,000 سنة، لا نوم فيها. أنت اليوم إذا مضى عليك 12 ساعة ما نمت منشوفك عم تحج وتطج، ما عاد تتحمل. سمى الله هذه الأرض الساهرة، والعرب تقوم ليل قائم ونهار صائم، ليل قائم ونهار صائم. طيب كيف يوصف النهار بالصائم؟ قال وصف الظرف بالمظروف، يعني لما كان النهار يصام فيه، فيه من يصوم، فأطلق ذلك على النهار فقيل نهار صائم. برمضان نقول نهار صائم، مع أنه النهار زمان لا بصوم ولا بفطر، لكن يقال في اللغة نهار صائم وليل قائم لأن الناس يقومون فيه. فسمى الله الأرض الساهرة لأن الذين هم عليها في حالة من السهر ما في نوم 50,000 سنة. من أين لنا أن نعرف هذا لولا إخبار الله لنا عن طريق الرسل؟ ماذا سيكون حال الماديين الذين ينكرون الرسل عليهم الصلاة والسلام وما يخبرون به؟ سيقولون من بعثنا من مرقدنا؟ من بعثنا من مرقدنا؟ عندما يبعثون من قبورهم سيقولون من بعثنا من مرقدنا؟ ويأتي الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. عند ذلك سوف يصدق بأن الرسل كل ما قالوا حق، لأنه عند ذلك يسمع هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وبعد هذه الوقفة الطويلة هناك عالم اسمه الجنة فيه النعيم كله، وعالم اسمه النار فيه الشقاء كله، والمصدق المقبل على الله مآله إلى النعيم، والمكذب الكافر الجاحد مآله إلى الجحيم. فمن أين لنا أن نعرف هذا؟ لو افترضنا ومشينا على ممشى المعتزلة ومن شبههم بأنه المولى سبحانه وتعالى من أجل أن تنتفي العبثية عنه سوف يحاسب ويكافئ المطيع ويعذب العاصي، وقد أثبتنا فيما مضى أن هذا مما هو باطل، فإن يثبنا فبمحض الفضل، وأن يعذب فبمحض العدل، وبينا التقابل بين الفضل والعدل. لكن لو افترضنا هذا، من أين لنا أن نعرف هذه التدقيقات؟ يوجد بعث من القبور، ويوجد نشر ينتشرون، ثم يوجد حشر، وبعد هذا في توزيع للصحف، وفي ميزان، وفي سؤال، وفي اجتياز للصراط. هذه الدقائق الخبرية السمعية التي لا يستطيع العقل أن يصل إليها إلا من طريق إخبار الرسل عن الله. إذن كم المولى سبحانه أنعم علينا بنعمة الرسل عندما علمنا، وقالوا من علمني حرفا كنت له عبدا، من علمني حرفا كنت له عبدا. والله سبحانه وتعالى معلمك حرف، علمك كل ما تحتاج إليه فكن له عبدا، علمك كل ما تحتاج إليه فكن له عبدا. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فإن قرأت بربك الأكرم الذي علم بالقلم، والقلم أول ما خلق الله، خلق الله مخلوقا نورانيا مثل ما خلق العرش ومثل ما خلق الكرسي، خلق مخلوقا نورانيا من نوع الملائكة من نوع الأرواح اسمه القلم، وخلق مخلوق آخر اسمه اللوح. علم بالقلم، فأمر الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق اللي اسمه القلم أن يكتب، فكتبه ما سيكون إلى يوم القيامة. علم بالقلم، فالذي علم بالقلم ألا يعلم الإنسان؟ من هنا قال علم الإنسان ما لم يعلم، ومن هنا تظهر حاجة الإنسان إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالذين قالوا إن الرسل يستحيل إرسالهم، ومنهم البراهمة، قالوا لا حاجة في شرق آسيا، قالوا لا حاجة، ومن العبثية أن يرسل الله الرسل، لأن العقل يستطيع أن يصل إلى ما يحتاج إليه العقل البشري، هذا تأليه العقل. فقالوا لا حاجة لإرسال الرسل لأن العقل يدرك القبيح ويدرك الحسنة. يا سبحان الله، من أين للعقل أن يدرك كل هذه التفصيلات؟ وعلى فرض أنه أدرك شيئا أدرك قبح بعض الأشياء، فهل يدرك كل شيء أم أنه بحاجة إلى نموذج وقدوة يقتدى به؟ عندما أرسل الله الرسل كانوا نماذج أمامنا حاضرة يقتدى بها، حتى إذا ما نازعت الإنسان نفسه نظر إلى الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد جاع في الله وصبر في الله وأدى دعوة الله وعدل، ولم يكن حين كان حاكما صاحب محسوبيات، لا قدم قرابته ولا أعطاهم مزايا، وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مين من الحكام اليوم بيقطع إيد ابنه أو قريبه عندما يسرق الثروات؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بل إن من الإعجاز الذي يظهره القرآن والتحدي عندما يقول تبت يدا أبي لهب، عم الحاكم الأعلى والقائد والإمام لكل الأمة، عمه هو أسقط قضية منزلة الإنسان بسبب الوشائج العرقية. منزلة الإنسان بسبب تقواه، بسبب عمله، بسبب خلقه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا كان رسول الله يقرأ في الصلاة تبت يدا أبي لهب، وأبو لهب هو عمه. تبت يدا أبي لهب وتب. يا سبحان الله، رسول الله الذي هو سيد الكائنات وأحب الخلق إلى الله يقرأ في الصلاة أمام كل الأمة تبت يدا عمي، تبت يدا عمي. هكذا وجدت العدالة، هكذا وجدت المساواة، وانتفى أن يكون غني فوق فقير، أن يكون أميرا فوق أجير، كلهم يتساوون، كلهم أمام الله عباده. هكذا يرتقي الإنسان، مو بسبب عبقرياته، لا، إنما بسبب تعليم الله، بسبب نعمة الرسل الذين نقلوا عن الله سبحانه وتعالى. فلا إرسال الرسل بواجب على الله كما قال المعتزلة، من باب أن الصلاح والأصلح واجب على الله عقلا، وهذا باطل في عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا إرسال الرسل مستحيل كما ذهب إلى ذلك حمقى البراهمة، إنما هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، هو نعمة من نعم الله أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسانية. وقال الله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، وقال ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس، ننتبه يا أخواننا، ما قال يقوم المسلمون، ما أرسل الله الوحي لإقامة العدالة في ما بين المسلمين، لا، نحن أمة تكرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم هكذا قال الله. ولذلك لم يظلم يهودي في مجتمع الإسلام، ولم يظلم نصراني في مجتمع الإسلام. وعندما رأى عمر بن الخطاب يهوديا يتسول سأله فقال أنا أجمع المال لأنني بحاجة. فبكى عمر وأخذه إلى بيت مال المسلمين وأعطاه وأغناه. نحن أمة ترعى الإنسان لأنه إنسان، يحكى في الأخبار القديمة، وهذا حكيته فيما مضى وأعيده، أن مجوسيا زار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأراد أن ينزل ضيفا عليه، فقال له أنزلك عندي ضيفا إن كنت تريد أن تدخل في الإسلام. فغضب المجوسي وقال أترك ديني من أجل ضيافتك، لا أريد ضيافتك، وخرج غاضبا. فأنزل الله الوحي على إبراهيم، لما فعلت هذا يا خليل الرحمن؟ أنا منذ 70 سنة أطعمه وأكرمه وهو على دينه، وأنت ما ترضى أن تطعمه ولا ترضى أن تستضيفه ليله. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام هرع يبحث عنه حتى وجده وأمسك به وقال عد وانزل عندي ضيفا وابق على دينك. تعجب المجوس وقال ما الذي حصل؟ قال إن ربي عاتبني وقال أنا منذ 70 سنة أطعمه وأكرمه وأنعمه وهو على دينه، وهو يكفر بي، أما ترضى أن تستضيفه ليلة واحدة؟ عند ذلك رق قلب المجوسي وبكى وقال إن ربا هذا وصفه يستحق أن يعبد، إن ربا هذا وصفه يستحق أن يعبد. هكذا يا إخوتي علمنا الإسلام ليقوم الناس، فنحن لا نقيم العدل فيما بين المسلمين، إنما القرآن يدعونا إلى إقامة العدل بين الناس. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، حتى لو كان قولك سوف يتسبب في إدانة قريبك، قل الحق، كن مع الحق. أعجبني قول بعض الأساتذة المفكرين الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، قال إن الكذب فيما مضى قد أفتى بعضهم بجوازه للمصلحة ولم يعد لهذا مسوغ، إذ الكذب لا يصح في هذا الزمان لا للمصلحة ولا لغيرها. الصدق ينبغي أن يكون الطريق الذي يقود الإنسان في كل مجالات حياته. الإسلام الوحي يقود إلى العدالة ليقوم الناس بالقسط، وأتحدى أن تتحقق العدالة عندما يستند الناس أو معاملاتهم أو حركاتهم إلى قوانين وضعية. ستبقى القوانين الوضعية تجربة ومحاولات، لكن عندما تستند إلى علم الله سبحانه وتعالى، عندما تستند إلى القواعد الكبرى التي تقود الإنسان إلى هذه العدالة، مع كل السلبيات التي هي في خطاب رأس الدولة الكبرى في خطابه الذي خاطب به من القاهرة، لكنه مع كل سلبيات الخطاب الذي ظهر فيه الانحياز الشديد للكيان الصهيوني المجرم المتوحش وبكائه على المحرقة اليهودية وتناسيه للمحرقة الفلسطينية، مع كل هذا كنا نرى أن هناك اعترافات صدرت منه. هذه الاعترافات مهمة، فهو يقول إن هناك قواسم مشتركة كبيرة، المجتمع الأمريكي الذي كان قانونه نتيجة تجارب طويلة جدا وصل إلى حالة من العدالة، وصل إلى حالة من المساواة، وهو في هذا يشترك مع الإسلام. لأن الإسلام الذي كان يسميه بعض الجهلة في مرحلة من المراحل الذي يلتزم طريق الإسلام يسمى رجعي، في مرحلة من المراحل كل من التزم الإسلام يسمى رجعيا، ها هو رأس أكبر دولة يأتي ليقول نحن مع رقينا وتقدمنا نلتقي في القواسم المشتركة مع ثقافة الإسلام في العدالة وفي 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 إلى آخر ما هنالك. إذن مجتمع بعد 200 سنة 300 سنة وصل إلى درجة من الرقي داخل إطار حدوده، لكن الإسلام لا يقيم عدالة داخل حدود إقليمية بل يقيم عدالة على وجه الأرض كلها، وهؤلاء يعجزون عن إقامة العدالة على وجه الأرض لأنهم يظلمون الناس خارج مجتمعاتهم، وهم لا يساوون بين الفرد الأمريكي والفرد الأفغاني والفرد العراقي، لا يساوون. لذلك ما وصلوا إليه ويفتخرون به هو دون ما يقدمه الإسلام، لأن الإسلام يقدم عدالة للأرض كلها ولا يقدم الإقليم، لا يقدم عدالة لبلد إنما يقدم عدالة للأرض. هكذا يبقى الإنسان محتاجا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويبقى محتاجا إلى خاتمهم وإمامهم الذي جاء رسولا إلى الناس كافة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بكل ما جاء به من القواعد وبكل ما جاء به من الأحكام التي تغطي المتغيرات في الظروف والأزمنة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالإسلام وأن يهدينا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وفهمه والعمل به أناء الليل وأطراف النهار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.